الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله، بدا المخرج الله يعين. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية، أقصد اليومية، الله يخص بليسك يا مخرج، في برنامج الرايح اللي تسمعونه على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وحب أبدأ بها الرسالة اللي طرشها أبو محمد، يقول: بالرضا تحلو الحياة، وبالابتسامة تهون المشكلات، وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. اللهم هب لأحبتي نفوسا راضية، وصدور من الهم خالية، وقلوب لطاعتك ساعية. يا رب أنت أعلم بحالنا وفيك رجائنا. صباحكم فرج قريب بإذن الله تعالى. أسأل الله لكم سعادة في الدارين، وصبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور وبالسرور يا أبو محمد، وشكرا جزيلا على الرسالة اللي طرشتها. مستمعين، اليوم في لقائنا المعتاد في الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ويبدأ عادة هالوقت الساعة 11 لين وحدة القايلة. اليوم موضوعاتنا في فقرتنا الرئيسية بتكون عندنا فقرة خاصة بنسلط فيها الضوء على فعالية عائلية لمركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. حقيقة يا اختيارنا لهذا الموضوع في إطار حرصنا على المسؤولية المجتمعية اللي يقدمها الإعلام تجاه مجتمعنا، وبالذات تجاه هاي الفئة من المجتمع تحديداً. وبيكون ضيفنا إذا الله راد في هاي الفقرة الأستاذ خالد الحليان، رئيس مجلس إدارة مركز النور. عقبها بنتكلم عن موضوع بعيد كل البعد عن الموضوع الرئيسي، بنتكلم عن اللي يضربون قدام عيالهم وما يتحل المشاكل والشجار مثل ما يقولون والضرابة إلا أمام مرأة الأطفال. هم يمكن يفكرون الأطفال مو بفاهمين شيء، أو ما بيفهمون شو المستوي، أو غير مستوعبين للأحداث اللي تصير حواليهم. لكن الدراسات تشير أن الأطفال اللي يشوفون أهلهم دوم في ضرابة وفي مشاكل وفي شجار معرضين أكثر للكآبة. فياريت تخلون خلافاتكم بينكم وخلوها في خلوة سرية بعيد عن الأطفال. هاي الدراسة كواليسة أو تفاصيلها بنعرفها في فقرة تدري إنه. وعقب تدري إنه وفي الساعة الثانية من برنامج الرايح، يعني أنا ما سويت شيء، أنا فقيرة يا سمكاني، أنت اللي بس متقاشر على عمرك. في الفقرة الثالثة كل يوم أقول يا رب الحلقة تعدي على خير. في الفقرة الثالثة والأخيرة اللي ما أدري متى بنخلص اليوم، بنتكلم عن الحرم الحامل كم تأكل وش كثر تأكل، ويشير أنها الدرام مثل كبر الدرام. أي شيء بتسويه بقوله للمستمعين اليوم، عادي أدري أن يسمعوني. في فقرتنا الثالثة مستمعين، الحرمة الحامل كم لازم، إيش كثر لازم تأكل؟ يقول كلي ليك ولا ولا بنتك، أنت تأكلين الحين عن شخصين، كلي كل طول الوقت الحرمة الحامل مطلوب منها إن تأكل وتأكل وتأكل. هل تغذية الحرمة الحامل مرتبطة بكميات وبالكيلو، ولا مرتبطة بسعرات حرارية هي المفروض تأخذها، وبنوعيات محددة من الأطعمة المفيدة؟ يعني شو الفائدة الحرمة الحامل تقدر تأكل برجر ومأكولات السريعة والأشياء هاي الغثايث بس تزيد وزنها وتأخذ في دهون والجنين ما يستفيد من هالأكل؟ في فرق بين هاي الأكلات وفي فرق بين الحرمة الحامل تأكل الأكل اللي فيه فيتامينات واللي فيه المعادن واللي فيه البروتين وفيه الكربوهيدرات بالمقدار المحدد اللي يساعدها على صحتها هي وصحة جنينها. اليوم في تدري أن إذا الله راد بنرمس عن تغيير الأفكار الخاطئة عن تغذية الحامل مع أخصائية التغذية الأستاذة معصومة الجسمي رئيسة قسم التغذية السريرية بمستشفى الجليلة. إذن مستمعين هاي موضوعاتنا لليوم، نتمنى تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم دائما على أرقام التواصل 056. زين شوف مخرجة تخرج البرنامج. صفر خمسة ستة واحد سبعة سبعة ستة 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 أربعة، والرسالة النصية 4477، والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. أعتقد أني أنا محتاج أكون مذيع ومخرج في نفس الوقت، صح؟ هو المخرج يعترض على بعض المواضيع الخاصة بالنساء. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل برد نكمل وياكم ونبدأ في الرايح تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير. وهني في رسالة نصية، والله رسالة حبيتها صراحة. صباح الخير خالو، أتمنى لك والطاقة من برنامج يوم سعيدها من خليفة. خليفة هذا ولد أختي. شكرا جزيلا يا خليفة على الرسالة، وأتمنى تكون تسمعنا وفاجأتني فيها صراحة. في بعد رسالة، ترى هو كاتب خالو سماح. زين انت ايش منقارن؟ زين تمام. في رساله يا دبلوماسي انت من الاخ عبد الله الخياط، يقول اذا لم تساعدك امكانياتك للنجاح فيما تحبه من عمل، تاكد بان هناك عمل اخر تستطيع النجاح فيه. من عبد الله الخياط، التميز نهج حياتي، ويقولكم صباح الطموح. صباح الطموح والسعادة يا أخونا عبد الله على رسالة، ونشكرك على رسائلك الدائمة. إنزين الحين موضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام، مثل ما ذكرنا يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وما نضيف جديد إذا نقول أن اهتمام الإنسان بصحته يعني يعتبر مسؤولية. وسبحان الله، الله عطانا هاي الصحة نعمة، وما يحس بقيمة النعمة إلا اللي فقدها، أو إلا يعني الله يعافينا جميعا ولا يبلينا إلا ابتلى بمرض أو فقد صحته، أو حتى عند عاهة ما تسمح له أن يمارس حياته بشكل طبيعي ويكون في حاجة لوجود حد يساعده. الصحة مسؤولية ونعمة لازم نحافظ عليها، وأنا كوني أحافظ على صحتي بعد في جهات مشتركة وظيفتها هي تساعد الناس على الحفاظ على صحتهم. مثلا الأسرة المفروض تساعد عيالها الحفاظ على صحتهم، المجتمع، المؤسسات والدوائر الصحية أيضا لها دور كبير في المحافظة على سلامة المجتمع وخلوه مثلا من الأمراض، وإذا في أمراض يكون في يعني آلية وفي مبادرات للعلاج الحالات المريضة ومساعدتها على الشفاء. فإذا يعني متفقين أن لا تقتصر مهمة الحفاظ على الصحة على الشخص فحسب، بل هي واجب على الأسرة والمجتمع بما يضمنهم من مراكز ومستشفيات تؤمن له الرعاية الصحية السليمة، ويسير المجتمع بأفراده نحو التطور والإزدهار والرقي، لما تلعب الصحة من دور مهم في مختلف الأصعدة المتعلقة بالحياة بشكل عام. موضوعنا اليوم عن الأشخاص ذوي الإعاقة. أكيد هاي الفئة من المجتمع لها عناية خاصة ولها مراكز خاصة للاعتناء بصحتهم قدر المستطاع، وأيضا الجهات والمراكز المتخصصة والمجتمعية لها دور كبير حقيقة في رعايتهم صحيا وتيسير مختلف الإجراءات وتسهيلها اللي تحتفظي إلى تقديم الخدمة والجودة العالية من المساعدة وإعطاهم بعد الأولوية قدر حاجتهم لهاي الأولوية. وأكيد يعني هاي الشريحة من أبناء المجتمع تحتاج المساندة والدعم، وخاصة في الجوانب اللي تتعلق مثل ما ذكرنا بالصحة، نظرا لأهميتها الكبيرة المرتبطة بشتى الأمور الأخرى. لكن نحن وايد نتكلم عن فئة ذوي الإعاقة كأنهم فئة مجتمعية محتاجة للشفقة والعطف. هم مو محتاجين لهالشيء على فكرة، هم يمكن محتاجين أكثر لنوع من الدمج المجتمعي في مجتمعاتنا. ما نعزلهم ونخليهم على حدة بعيدة عن أفراد المجتمع. وحقيقة في مدارس وفي دور حضانة كان لها سبق ومبادرة حلوة في دمج المعاقين مع غيرهم من الأطفال العاديين. وأنا حتى شخصيا زرت أحد دور هاي الحضانة في دبي، وكانت جميل أنك تشوف الأطفال الله يعافيهم ويشفيهم معاقين مع غيرهم من الأصحاء اللي ما عندهم أي إعاقة. في نوع من الدمج، في نوع من التكامل، في نوع من التناغم بينهم سبحان الله. فهم محتاجين أن نكون فيهم مشاركة مجتمعية، مو بشفقة وعطف مثل ما ذكرنا، في مساعدة، في سؤال عن آمالهم، عن طموحاتهم، عن هواياتهم، عن لحظات فرحهم. محتاجين نوع من الدعم، نوع من المساعدة، مو بنوع من أن نطلعهم بنظرات كلها شفقة وحليلهم فقراء مساكين. لا، هم مبجي. والدليل على هالكلام أن في كثير من ذوي الإعاقة ما شاء الله ما شاء الله تفوقوا دراسيا وتفوقوا علميا وحصلوا على ماجستير وعلى دكتوراه وحصلوا وظائف ممتازة وهم في إعاقتهم. فسبحان الله، الله ياخذ ويعطي، خذ عنهم شيء وأعطاهم شيء. في أحد المرات أنا زرت أحد المراكز المتخصصة بذوي الإعاقة البصرية، وشفتهم سبحان الله يعني كملوا دراستهم. اللي ما كان متعلم نهائيا كمل ودرس وكمل دراسته ووصل الجامعة وتخرج وكمل ماجستير وتخرج، وحد ناوي يكمل وياخذ الدكتوراه. عندهم طموح، إعاقتهم البصرية ما منعتهم، ما خلتهم في معزل عن المجتمع، ما شافوا أن الإعاقة فيها نوع من العيب أو أني أنا أن أكون من عزل عن المجتمع. لا، شافوا أنهم مو بنقصنهم شيء. الله أعطاهم بصيرة، خذ عنهم البصر وأعطاهم البصيرة، وهي البصيرة كفيلة بإذن الله تعالى أن تساعدهم أن يكملون مشوار حياتهم. بالعكس، عايشين حياة طبيعية، متزوجين، يبون عيال، يعني يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ومتأقلمين. سبحان الله، أنا يوم زرت هذا المركز وكان وياي أحد الإخوان، يعني الله يذكره بالخير، كان يمشي وياي، أنا كنت في حالة استغراب إنه سبحان الله حافظ أن هني بيكون في باب وهني في زر لازم يضغط عليه، وهالمكان في كرسي. ما شاء الله إن البصيرة اللي عندهم، نحن الله أعطانا البصر، يمكن ما عدنا هاي البصيرة أصحاب هاي الإعاقة عندهم. ففعلا الله ياخذ ويعطي، ونحن دورنا كمجتمعات وكمؤسسات وكأفراد أن ندعمهم، نزورهم، نشوفهم. والله العظيم نحن بنتعلم منهم أشياء إذا احتكينا بهم أكثر. ممكن أنا عن نفسي يوم شفتهم وحتى كيف يتعلمون لغتهم، سبحان الله القدير. يعني في أشياء أحس نحن مو بنقصنا شيء، لا إيد ولا ريل، والحمد لله عندنا كل الحواس، لكن مرات نحن ما عندنا هاي القدرة وهاي الموهبة وهاي الفطرة نسوي الأشياء ونمارسها مثل ما هم يسوونها. فسبحان الله، يعني أنا ما أقدر أقول غير سبحان الله فعلا. بمناسبة مستمعينا موسم المهرجانات والفعاليات اللي تقام في دبي ومع حلول يعني طقس دبي الشتوي في هالوقت من كل عام، يستعد مركز النور لإقامة فعاليات وأنشطة في هذا الهواء الجميل والجو الجميل كعادته سنويا، حيث يستعد مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستضافة مهرجان الفرح العائلي بين قوسين النور، وذلك هاي السنة السادسة على التوالي. المفروض أن هذا المهرجان بيكون يوم الجمعة إذا الله رد تاريخ 26 فبراير، وبتكون فعالياتها من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء بمقر المركز اللي هو مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. واللي حاب يعرف هذا وين المركز، المركز موجود في منطقة البرشة الأولى خلف مول الإمارات. وطبعاً يعني حتى من اسمه مهرجان المرح، فأكيد بيكون في أجواء مبهجة تجمع بين المرح والفرح، وتدخل السرور والبهجة على يعني زوار المهرجان من مختلف الأعمار. ويعتبر مستمعين هذا الحدث بمثابة منصة مثالية علشان الأهل والأطفال والهيئات المجتمعية على أوسع نطاق تشترك وتتيمع وتشارك هاي الفئات، مثل ما ذكرنا أن يكون في نوع من البهجة، في نوع من المشاركة، في نوع من الدعم، في نوع من التوحد، يعني كلنا فئات مجتمعية تحت سقف واحد وتحت مظلة واحد. الاتحاد مو بالتوحد، أنا قلت أقصد الوحدة يعني، بس خاني التعبير مو بالتوحد المرض. وتهدف هاي الفعالية مستمعينا من هاي يعني الهدف من هاي الفعالية هو إقامة يعني أو تسليط الضوء على الواجب المجتمعي تجاه هاي الفئات مثل ما ذكرنا، وبعد بيكون في نوع من جمع التبرعات والرعاية من خلال المشاركة الحماسية من الرعاة والمتطوعين وأفراد المجتمع على حد سواء، وبيتم الاستفادة من التبرعات والعائدات هاي في تغطية تكاليف تشغيل المعهد اللي تمكن المركز من دعم رسوم تدريب الطلاب وتأهيلهم على أعلى مستوى. ويستقبل المهرجان كل عام مستمعينا ما يقرب من 5000 زائر. إذن هذه دعوة نحن نوجهها من منبر إذاعة الأولى لكل اللي يسمعونا أن يشاركون أخوانهم وخواتهم في مهرجان المرح الفرح اللي بيكون في مركز النور لذوي الإعاقة، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية وحرصا على الالتزام بالمبادرات المجتمعية، تشارك بعض الشركات الخاصة في هاي الفعالية في إطار يعني السعي الدؤوب منها لإحداث يعني فرق حقيقي في المجتمع وتحسين صورة العمل الجماعي وتحسين العمل مع هذه الفئات من أجل دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، ومن خلال تحسين وتطوير جيل المستقبل وخلق أكيد وعي كبير لأفراد المجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعين هذا المهرجان الترفيهي العائلي بيكون في سياق جهود مركز النور مثل ما ذكرنا الرامية إلى مساعدة طلابها على تحقيق كامل إمكانياتهم من خلال العمل على تنمية مهاراتهم. وصرح القائمون على مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن كعادة مركز النور هم يفتخرون بأن يستضيفون ويقيمون مهرجان المرح العائلي مثل ما ذكرنا للسنة السادسة على التوالي، وهذا المهرجان أصبح علامة مميزة لمركز النور، واللي يطلع يعني أنه يكون في دعم ويكون في مشاركة من المجتمع في فعالياته. ويضم المهرجان هذا العام يعني مثل ما ذكرنا أنشطة وفعاليات، حيث بيحفل بالكثير من الفعاليات الترفيهية، وفيها فعاليات رياضية مثل ركوب الخيل وألعاب بهلوانية، وفي طبعا منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعرض السحري وعروض الرقص ومسابقات الرسم على الوجه. تمام، الحين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة ثانية من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين بينضم لنا على التليفون الأستاذ خالد الحليان رئيس مجلس إدارة مركز النور، اللي بيخبرنا أكثر عن تفاصيل فعالية مهرجان المرح ولا الفرح المرح. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
أهلا
فيك. بداية أخوي خالد، لو تعطينا نبذة عن مركز النور.
في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة مركز النور هو يعتبر من أقدم المراكز لخدمة فئة المعاقين في الدولة. تأسس في عام 81، وبدأ في الواقع بثمان أطفال. وعلى مدى ما شاء الله السنين تطور المركز، واليوم يعتبر مركز كبير قياسا بالعدد المراكز الموجودة وعدد الطلبة المنضمين تحت لواء هذا المركز، اللي يوصل في حدود اليوم نتكلم عن 275 طالب وطالبة من أعمار 3 سنوات إلى عمر 18 سنة، اللي هو يمثل سن سن التخرج. علاوة على إن المركز يقوم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو شديدين الإعاقة، سواء الإعاقة ذهنية أو جسدية. طبعا المركز يحتوي ايضا على يشمل 35 جنسية، منهم 10% يمثلون من قطاع المواطنين. طبعا المركز بفضل الله وفضل قيادتنا الرشيدة سمو الشيخ محمد فضل بمنحنا أرض في منطقة البرشة، وأقيم عليها المركز في 2007 بتوجيهات سموه ورعاية سمو الأميرة هي حرم سمو الشيخ محمد.
قبل ما أقول لك أخي خالد، عطنا نبذة عن النشاط العائلي اللي تسوونه. أبغى أعرف يعني أنتوا بادين في النشاط ما شاء الله من 6 سنين، فشو الدافع وشو الهدف وشو اللي خلاكم تخطون هاي الخطوة وتأخذون هاي المبادرة في تنظيم مثل هاي الفعاليات سنويا وعلى التوالي ما شاء الله؟
هو الفعالية هاي هي عن مهرجان العائلة. هاي من سنين طبعا مثل ما تفضلتي يقوم المركز بإدارتها ورعايتها، ويحقق عدة أهداف. أول هدف هو طبعا من ناحية أنه يدعم قطاع المعاقين من ناحية طبعا مادية، يدر عائد لا بأس فيه للمركز. نحن طبعا حاطين في اعتبارنا أن نحقق 1,000,000 درهم من واقع الأرباح اللي بتدخل إن شاء الله إلى المركز. ثاني حاجة هو يرسل رسالة توعوية إلى المجتمع بأهمية قطاع المعاقين وأهمية دمجهم في فئات المجتمع، وأيضا من ناحية المعروضات اللي بتنعرض إن شاء الله وعلى الجمهور، أعمال فنية وحرفية للمركز نفسه وللطلبة وطالبات المركز. مثلا أعمال حياكة، مشغولات نجارة، عدة أشياء صراحة نحن نفتخر بوجودها وبإنتاجها من وراء الجهد اللي بذل في المركز لهذه النشاطات.
تمام.
أيضا من ناحية أخرى نحن ندعم العمل التطوعي، ففئات كثيرة من المجتمع سواء أفراد أو مؤسسات أو حتى مدارس خاصة يحبون ينضمون لنا عن طريق العمل التطوعي وخدمتنا في أثناء هذا المهرجان بحول الله
إن شاء الله. الحين لو تعطينا نبذة عن النشاط العائلي اللي بيكون إن شاء الله تاريخ 23 أو 26 فبراير.
طبعا احنا النشاط يعني اولا نتوقع انه بيكون في حدود 5000 من الجمهور ان شاء الله. بيبدا بالساعه 10 صباحا الى الساعه 10 مساء. في طبعا بيكون هناك موسيقى حيه مع دي جي وبيكون ايضا هناك قاعة طعام يسمونه الفود كورت، بتقدم جميع أنواع الأطعمة والأغذية إلى قطاع الزوار. أيضا بيكون هناك مثل ما نسميه سوق الجمعة، بتعرض فيه منتجات للجمهور. بيكون أيضا في شركات مساهمة في منتجات إلكترونية ومنتجات بتهم قطاع كبير من الناس اللي إن شاء الله بتمر علينا وبتزورنا في هذا اليوم. بتكون أيضا هناك فعاليات رياضية، يعني بتكون يعني بيقولون من كل قطرة أغنية إن شاء الله لقطاع الجمهور.
هل الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيكونوا موجودين في الحدث من مركز النور أو تابعين لمركز النور فقط ولا بعد من خارج مركز النور؟
نحن بشكل عام بيكونون من طلبة مركز النور، لكن نحن ننظر إلى مركز النور هو مش مقتصر فقط على طلبة أو منتسبين مركز النور، لا هو مفتوح إلى الجميع، فمن يرغب من جميع المراكز نحن نوجه لهم الدعوة وندعوهم مشاركتنا، لأن هذا اليوم هو يومهم. فنتمنى من الجميع إن شاء الله، سواء من الجمهور وحتى من قطاع المعاقين، يساعدونا ويساهمون في فعاليات المركز بهذا اليوم إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني إذن الدعوة عامة للجميع لأن يكون فاليوم اللي هو يوم 26/2 من الساعة 10 الصبح لـ10 المساء في مركز النور في منطقة البرشة خلف مول الإمارات.
إن شاء الله بحول الله.
إن شاء الله. هيا أخوي خالد، لو تخبرنا عن الإنجازات اللي حققها مركز النور، ونتكلم الإنجازات اللي لامست ذوي الإعاقات، يعني من خلال دمجهم في المجتمع، من خلال حتى لو كملوا تعليمهم وصاروا عناصر فعالين في المجتمع.
نحن لما باشرنا العمل في المركز كمجلس إدارة كان نظرتنا أن دائما نقدم الأفضل، دائما نكون رقم واحد، وهذا حقيقة هو اللي علمتنا يا قيادتنا الرشيدة الله يحفظهم، أن دائما نكون رقم واحد. وانتهاجا وتطبيقا لهذه الرؤية العظيمة، المركز بفضل الله وفضل الإدارة وجهود القائمين عليها قدرنا نحقق عدة جوائز على مستوى جائزة الأميرة هي 5 جوائز حققها المركز، كأفضل مركز، كأفضل إدارة، كأفضل مدير مالي وهل مجرا. أيضا نحن مش على الصعيد المحلي، أيضا على الصعيد الدولي أيضا حزنا على عدة جوائز وعلى عدة تقييمات من مشاركتنا في مؤتمرات دولية عن طريق تقديم بحوث تطبيقية وعملية عن حالات الإعاقة وكيف أن نقدر نساهم في تقليل مدى الإعاقة. قمنا أيضا بالسنة اللي طافت بمعرض تكنولوجيا المساندة للمعاقين، بمعنى أن اليوم شخص معاق فالتكنولوجيا تساعد هذا الشخص المعاق في التغلب على الإعاقة. في كمثال بسيط سريع، هناك في حالات إعاقة شديدة مثل الشلل عفاكم الله الرباعي، ففي تقنية اليوم في الكمبيوتر تسمح لهذا الشخص باستخدام حركة العين بالتحكم في الماوس اللي هو الفارة الكمبيوتر، ويقدر يتلقى تعليمات من شخص معاق بطريقة يعني سبحان الله، يعني الشخص الطبيعي ما يقدر يسويه حقيقة. فهذا أحد الإنجازات اللي سويناها من خلال هذا المعرض التقني. طبعا ايوه حزنا على جائزه الاي اس او جائزه التميز اللي طبعا تمنح على اساس شهادات الجوده ان العمل اللي نقوم فيه طبعا عمل علمي ومنهجي. الحالات اللي يستقبلها المركز تقيم ويؤسس لها برنامج تأهيلي تدريبي تعليمي كامل من كافة الجوانب، بحيث أن بعد فترة من الزمن الطالب أو الطالبة المنتسبة للمركز يطور أداها ويطور مستواها وحالتها. يعني أقدر أدلل على هذا الشيء أن من خلال المركز قدرنا بفضل الله أن 89 طالب وطالبة التحقوا بسوق العمل. جميل. قدروا أن يجدون لهم فرص عمل وقدروا يدعمون مستقبلهم المهني والوظيفي بشكل يعني مستقل تام يعني. وهذا يعني دليل بحد ذاته على أن المركز قادر أن يخرج فعلا كوادر عملية وتخدم الدولة وتخدم قطاع الأعمال. أنا أتمنى إن شاء الله يعني إن من خلال اليوم هذا الجميل إن شاء الله إن الدعوة للجمهور يجون ويشوفون المركز، ونوعدهم بيوم شيق جدا وبذكرى طيبة لدعم المعاقين والفئة الغالية العزيزة علينا اللي نبذل الغالي والرخيص لخدمتها في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة.
نرد مرة ثانية أخي خالد، نذكر المستمعين بس بمكان مركز النور إذا حد توا يعني بدأ يسمعنا فحب يشارك أو يتواجد.
مركز النور طال عمرك مبعد في منطقة البرشة خلف مول الإمارات مباشرة. أي حد يعني أعتقد مول الإمارات معروف، وأعتقد ممكن من خلال الوصف اللي طرحته يوصلوا للمركز بكل اليسر وكل سهولة إن شاء الله.
واليوم بيكون تاريخ 26 فبراير هالشهر من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء. إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل جهودكم، وإن شاء الله جزاكم الله خير، ونتمنى التوفيق في هذا اليوم، يوم المخصصين للأسرة وللمشاركات المجتمعية. في شيء تحب تضيفه أخي خالد قبل أن نختم؟
عزيزين عن شكركم أنتم كإعلام كرسالة الإعلامية صراحة اللي تتوجهونها واهتمامكم بنا هذا شهادة نعتز فيها، ونتمنى الجميع يحذون حذوكم ان الاعلام اليوم يعني صناعه الدنيا كلها تلف على في مدارها يعني.
تمام.
يعني نتمنى من الاعلام ان يساعدنا ايضا في هذا اليوم ويرسل رساله صادقه الى الجميع باهميه دعم قطاع المعاقين بشكل جاد وبشكل حيوي.
تمام.
ومشكورين ما قصرتوا على هذا اللقاء.
بالعكس، لا شكر على واجب. نحن في الأولى دوم شعارنا نحن منكم وفيكم، وأكيد ويهمنا أن نسلط الضوء على كل الأحداث المجتمعية اللي تساهم وتفيد كل فئات المجتمع وتساهم وتفيد في رفعة مجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا أخي خالد الحليان على هذا اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. إذا مستمعينا كان ويانا الأستاذ خالد الحليان رئيس مجلس إدارة مركز النور، خبرنا عن الفعالية اللي تسويها أو ينظمها مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. مثل ما ذكرنا تاريخ 26 فبراير من الساعة 10 الصبح لين 10 المساء. يعني يتريون مشاركاتكم تفاعلكم. أنا أعتقد المكان عبارة عن بازار مثل ما ذكرنا، في سوق الجمعة وفي إلكترونيات وفي يعني منطقة مخصصة للأكل، فهو عبارة عن بازار نقدر نسميه. تقدرون تستمتعون في فعاليات خاصة أنه يتم تنظيمها في هذا الوقت من السنة، الجو فيه ما شاء الله يكون معتدل يعني درجة الحرارة منخفضة، فبتستمتعون إن شاء الله بالأجواء. ونتمنى السلامة للجميع وللأشخاص ذوي الإعاقة. ننتقل للفقرة الثانية.
تدري أنه
مستمعينا وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج وهي فقرة تدري أن تدري أن اليوم مستمعينا يعني دراسة في دراسة يعني تم التوصل إليها تقول هاي الدراسة في مضمونها أن الأطفال معرضون بنسب أكبر للإصابة بالاكتئاب واضطراب القلق. أنا أدري أن المخرج عمي كنت أدري أنه يعلق، خلينا نكمل الحلقة. الاضطراب والاكتئاب الله يستر يا عبد الله، إن كان أبائهم يتشاجرون أمامهم وإن كانوا مسيطرين على حياتهم لدرجة كبيرة جدا. ففي أحد الجرائد الأمريكية تم نشر يعني دراسة، هاي الدراسة تبين أن 181 ورقة بحثية تحدثت عن العلاقة المحتملة بين سلوكيات الآباء والأمراض اللي يعاني منها الأبناء. وكتب مؤلفو الدراسة الحديثة أن الأبناء فيما بين 12 ل 18 سنة يكونون معرضين لنوبات أولية للاكتئاب والقلق. ويقول مؤلف الدراسة ماري ياب، من المستحيل أن يمكن بالضبط قياس النسبة اللي يؤثر بها الآباء مقارنة مع باقي العوامل التي قد تؤثر على الاكتئاب والقلق مثل البلطجة في المدرسة، ولكن من الواضح من كل الدراسات أهمية دور الآباء في حياة الأبناء وأنه يؤثر جدا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حيث قام ياب اللي هو اللي سوى الدراسة بهاي الدراسة في مجموعة في مجموعة المراكز الصحية في كلية ملبورن للسكان والصحة العالمية في استراليا. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قام ذكر أن يؤثر الاكتئاب على 5-10% من المراهقين، وإن أضفنا اضطراب القلق والهلع قد تصل النسبة إلى 25%. التحليل الجديد لاحظ روابط أقوى بين سلوكيات الآباء واكتئاب الأبناء، بما في ذلك الميل المزاجي الحزين وعدم الاهتمام بالأنشطة والقلق، حيث توصلت الدراسة أنه مرتبط بسلوكيات رصد أماكن الأبناء ومعرفة تحرك، إلا أن سلوكيات أخرى كإعطائهم الاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل الأسرة مرتبطة بنسب أقل من الاكتئاب وفقا لما ذكرته دورية الاضطرابات الوجدانية، وأن الآباء والأمهات اللي كانوا أقل حنانا ودفئا في المعاملة والذين كانوا يجبرون أبنائهم كان أبنائهم أكثر عرضة للاكتئاب واضطراب القلق. يعني تلخيص هاي الفقرة، لأن تحس إن شيء ضاعنا مخرج فضاع في الفقرة إن اللي هو المشاكل قدام العيال والإحكام السيطرة عليهم، ما نعطيهم فجأة محاصرينهم طول الوقت، هذا يخلي الأبناء عندهم ميل أكثر أن يكون إيهم نوع من الاكتئاب. أما بالإضافة إلى معاملة الأطفال بجفاف، ما في حنان ما في دفء، هذا أيضا يعرضهم للاكتئاب. ما خلينا نكمل فقرة عقب ناخذ فاصل يا كابتن. خلينا نخلص اليوم زين. تكمل الدراسة، تقول الدراسة أن الآباء والأمهات اللي كانوا أقل حنانا ودفئا في المعاملة والذين يجبرون أبنائهم كان أبنائهم أكثر عرضة للاكتئاب واضطراب القلق. حيث يقول ياب أن السلوك السلبي من الآباء واللي لاحظناه من التحليل مثل القسوة، الخذلان، السخرية، العداء، النقد، العقاب، التشهير أو رفض سلوكيات المراهق، وكذلك الصراع بين الوالدين والمراهق، ها كله ينعكس أو يعكس عدم التوافق بين الأهل والابن وله دور بالغ، حيث تكون الصراعات متكررة ولا تصل إلى حل. ويضيف روان رابي أستاذ ومدير مركز الصحة النفسية في جامعة مكاري في استراليا، وهو زميل لياب هذا كل اللي سوى الدراسة لكنه لم يشارك في الدراسة، معرفة أهمية دور الآباء يعطينا نقطة قوة في مواجهة الاكتئاب والوقاية منه. فهناك عوامل أخرى تساهم في صناعة القلق والاكتئاب ولكننا لا نستطيع تغييرها. ثم يستطرد قائلا الجينات تاريخ عائلي من مشاكل الصحة العقلية والفقر، وأخيرا العرقيات كلها لها علاقة باضطرابات المزاج في سن المراهقة، وتلك عوامل أساسا غير قابلة للتغيير. أحيانا يقول الشيء اللي نستطيع تغييره في سلوكيات الآباء والأمهات مع المراهقين لو استطعنا معرفة الطرق التي بها يؤثرون في مسيرة الاكتئاب والقلق لدى أطفالهم، يمكننا تعليم الآباء طرقا مختلفة لمنع تطور هاي الاضطرابات الوجدانية. ويقول إن التوصية الرئيسية من هاي الدراسة خلاصة، يجب على الآباء أن يكونوا داعمين وحنونيين ومنفتحين في العلاقة بين عيالهم أو بين أطفالهم، وأن يمنحوهم المبادئ التوجيهية وحدودا واضحا يسيروا في ظلها. في نفس الوقت لابد من إعطائهم الحرية في التعامل. مستمعينا مضطرين ناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل تريونة
الرايح. الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، وحين نقرأ بعض الرسالة النصية اللي وصلتنا. رسالة نصية من الرقم اللي ينتهي ب 030، تقول تعقيبا على فقرة تدري أن تقول فعلا تحدث كآبة ونفسية، تحدث كآبة ونفسية لهم، لكن إذا الشخص الثاني عادي عنده يدخل ويشاجر كيف أنت تتصرفين. من فترة زمنية عندما كان عمر بنتي 3 سنوات، كانت بنتي منطلقة في الكلام وياي ما شاء الله عليها، ودائما ترى والدها يصارخ. سبحان الله في ذلك العمر الصغير صرخت البنت أثناء الشجار، ومن عقبها حست بأن صوتها ما يطلع مثل قبل، بل بدأت تتلعثم بالكلام، وذهبت بها إلى دكتور نفسي، وهناك استدعوا والدها. عندما سألها الدكتور هل والدك هو السبب، هزت براسها والأطفال بدأوا يضحكون عليها. حرام، سبحان الله، أخذتها الخدامة من وسط تلك المشاجرة ودخلتها بالغرفة وتمت تهدئتها، لكن كلامها أصبح غير مفهوم للأسف الشديد. لا أنصح الأهل بالمشاجرة أمام الأبناء، وخاصة الزوج يحاول يمسك نفسه أمام أبنائه. وشكرا على هالبرنامج، وايد استفدنا منه. شكرا جزيلا لك أختي المستمعة، والله يحفظ لك بنتك. هي والله الله يحفظها إن شاء الله. ونحن إن شاء الله في حلقة من الحلقات بنيب أخصائي نفسي، وبنحاول نطرح ويا موضوع بنتك إن شاء الله، ويكون في علاج لها أكيد، مدام هي طبيعتها كانت يعني ما شاء الله ترمس وطبيعية، إن شاء الله تكون أزمة وتعدي على خير إن شاء الله، وترد مرة ثانية ترمس مثل ما كانت وأحسن. وإن شاء الله أكيد إن شاء الله في الحلقات الجاية بيكونها موضوعنا ويا أحد أخصائيين نفسيين إذا الله رد، والله يشفيها لك ويصلح حالك يا أختي المطرشة رسالة. الأخ خالد حماد يقول الله يجزيهم الخير الإعلام وكل مؤسسات الدولة على اهتمامهم بالمعاقين، حقيقة اهتمام واضح وملموس للجميع، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا يا أخوي خالد، وهذا أقل واجب نحن نقدمه. في رسالة نصية أخرى من المستمع اللي ينتهي رقم ما بي 836، يقول بالرضا تحلو الحياة، وبالابتسامة تهون المشكلات، وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. وتشبه رسالة قريناها في بداية الحلقة. صباح الخير، صباح النور يا أخونا أختنا المستمعة مو مذكورة الاسم. في رسالة بعد من الأخ اللي أو الأخت التنتهي رقمها ب 855، الشجار المستمر بين الأب والأم والتوتر الدائم في البيت يؤثران سلبا على الحالة النفسية للطفل، ويشعران بعدم الأمان وعدم الاستقرار، فيصبح الطفل انطوائيا أو ربما انعكس أو ربما على العكس تماما، يصبح طفلا مشاكسا ياخذ حقه دائما باليد وبالصوت العالي. شكرا جزيلا للمستمع اللي انتهى رقمه ب855 على هاي المشاركة. إذا المستمعين يعني خلاصة تدري إن خلاصة مشاركات المستمعين أن الشجار قدام الأطفال والضرابة والصوت العالي والكلمات الغير لائقة يعني هي وسيلة مو بس لتدمير الأطفال، هي تدمير الأسرة بشكل عام. يعني المشاكل الزوجية، المشاكل قدام الأبناء، كلها تحطيم في تحطيم، تحطيم نفسي، تحطيم سلوكياتهم، وتحطيم شخصيات الأطفال. وتوجد عندنا عقب شخصيات غير سوية وشخصيات انطوائية أو شخصيات عدائية. كل هذا يعني زرع يزرعه الآباء والأمهات، وللأسف يعني الأطفال ما لهم ذنب في هذا كله. فنتمنى يعني كل استقرار للأسر جميعا، أن يكون أي خلاف، لأن الحياة أبدا ما تخلى من الخلافات، ولكن حبذا تكون الخلافات في مكان بعيد عن مسمع ومرأة الأطفال. والله يحفظ جميع الأطفال يا رب العالمين. حين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثالثة في الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
قبل دواء تبرى في رسالة وصلتنا من الرقم اللي ينتهي ب464، قل لا تعتمد اعتماد كامل على أحد غير الله، فالصديق الحقيقي نادر، والحبيب سيأتي يوم ويغادر، والقريب قد يكون غادر، لكن وحد الله سبحانه وتعالى القريب القادر. شكرا جزيلا على الرسالة الجميلة. حين مستمعينا وصلنا لدوهة تبرى، ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة موضوعنا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن تغذية المرأة الحامل. المرأة الحامل يعني اللي تعتمد على الحبوب الكاملة، تغذيتها تعتمد على الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والخضروات. هاي الأشياء أو هاي المواد الغذائية حقيقة تمنع حدوث العيوب الخلقية في المواليد. فنعم تمام. المخرج يقول لازم ناخذ فاصل. بناخذ فاصل وبسرعة إذا الله راد أردي لكم تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وبنكمل وياكم حين داوها تبرى واللي خصصناها عن تغذية المرأة الحامل. حقيقة الدراسات اللي بشأن تغذية المرأة الحامل يعني تنبه وتنوه إن في أنواع من الأكلات والمكملات الغذائية والفيتامينات، هاي الأشياء من فائدتها إن هي يعني تمنع التشوهات الخلقية. وفي الأونة الأخيرة تم توصية النساء الحوامل بتناول مكملات غذائية مثل حمض الفوليك اللي يهدف إلى منع نشوء العيوب في القناة العصبية، أي العيوب المتعلقة بتطور الدماغ والحبل الشوكي لدى الجنين. والتشوهات الأكثر شيوعا من هذا النوع هي عفان الله انعدام الدماغ. وانعدام الدماغ هو تطور غير طبيعي لدماغ الطفل، وهي الحالة اللي يموت فيها الطفل عادة بعد بضعة أيام من الولادة. يعني اللي خلاصة الكلام إنه في أنواع من الأغذية الحرمة الحامل تقدر تستعين بها، علشان سبحان الله يعني كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى في البداية والنهاية، لكن هاي أسباب نحن نحاول الحفاظ عليها. تستطيعوا أكثر على هذا الموضوع تنضم لنا حين على التليفون الأستاذة معصومة الجسمي، رئيسة قسم التغذية السريرية بمستشفى الجليلة، وهي طبعا أخصائية تغذية. السلام عليكم أختي معصومة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حيا إن شاء الله ويانا اليوم.
الله يحييك.
الله يحييك تسلمين. اليوم موضوعنا عن تغذية المرأة الحامل، وتعرفين الشائع والمعروف عندنا في المجتمعات العربية بشكل عام، وعندنا أكيد في الإمارات، من عرفوا أنه حامل يلا كلي تاكلين حقك وحق الجنين
حق غير
كانت تاكل حق الفريج كامل.
هو طبعا تغذية الأم الحامل وصحة وحالتها الصحية يلعبون دور مهم في صحة الطفل. وكل في يعني كثير من الدراسات تبين أن التغذية السيئة تأثر بشكل سلبي والتغذية الزينة تأثر بشكل إيجابي على تغذية الطفل. والمشكلة صح مثل ما أنت قلتي عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أن الأم يعني الأهل دائما يعني مثلا الجدة والعمة بمجرد ما عرفوا أن الأم المرأة حامل وايد يشجعونها أنها تأكل الأكل بالزيادة.
صحيح.
والمشكلة الثانية الـ مثلا الحريم في وقتنا الحاضر ما يبون يزيد وزنهم زيادة مفرطة يعني.
في نوع من الوعي.
فشو يسوون؟ يتمون ينقصون الاحتياجات اللي هم المفروض هم يأخذونها. المرأة الحامل المفروض تأخذ من 1700 إلى 1800 مو بأقل عن هالكمية. طبعا لو أخذت أقل في وايد مشاكل بتحصل لها وبتحصل حق الياهل حق الجنين. ولو أخذت زيادة عن هالكمية فبتكون أن يزيد وزنها بزيادة مفرطة. نحن عندنا معايير معينة لزيادة الوزن. مثلا المرأة الحامل اللي أقل عن 18 سنة المفروض تزيد من 16 كيلو إلى 18 كيلو زيادة على وزنها العادي. الحامل اللي وزنها طبيعي يعني المعدل الطبيعي منسب كتلة الجسم لها طبيعي ما عنده أي زيادة في الوزن المفروض تزيد من 11 إلى 16 كيلو.
حلو الكلام؟ حلو.
أني اللي عندهم زيادة في الوزن شوية زيادة مو بوايد فهذيل المفروض يزيدون من 11 إلى أو أقل من 11 كيلو. واللي عندهم السمنة زايدة أقل عن 7 كيلو خلال فترة الحمل.
ويستوي؟ يعني هو صح يستوي. نحن مرات نشوف سبحان الله حريم يعني الحرمة ما فيها غير بطنة وهي حامل ومرات صح. نشوف مثل يعني والوايد شاعدنا تنتفق بكبرها.
لا في فرق. أنا مثلا في من حريم ما يزيدون وزن وايد بس الطفل أوضاع الطفل وزن الطفل أمور الطفل يعني طبيعي. تكون طبيعية
وفقير إلا 3 كيلو المفروض بالكثير يكون.
هي لا بس إنه يكون يعني هم الحمد لله يعني مثلا يوم يسوون لهم الفحوصات المخبرية الكالسيوم عندهم طبيعي الحديد عندهم طبيعي كل أمورهم طيبة فها ما ينخاف على في هالأمور. بس يعني في حالة الشخص المرأة الحامل هي يعني مش عندها مشكلة إن عندها مثلا نقص في الكالسيوم عندها نقص في الحديد وتي مثلا تسوي رجيم خلال فترة الحمل هذا يأثر سلبا على الياهل على نمو الطفل. إن مخزون الحديد يكون حق الطفل في لفترة محددة ولو ما حصل للمخزون الجيد أو مثلا الاحتياج الكافي من الأم بيضطر بياخذ من المخزون الأم نفس الشيء الكالسيوم. الكالسيوم بيأثر على الأم في بعد فترة الولادة مثلا بيأثر على أسنانها بيأثر يعني بيكون عندها هشاشة عظام فكل المشاكل ترجع لعدم أخذ احتياجاتها التغذوية خلال فترة الحمل.
هو يستوي من قبل يعني الوحدة يوم تخطط أن هي تحمل من قبل الحمل تأخذ مثلا الحديد وتأخذ الفوليك أسيد وتأخذ الكالسيوم بحيث أنه يعني مثل يكون هي أساسها قوي من البداية ولا ما ينفع؟
طبعا الكيل قبل 3 شهور يعني في دراسات تشجع يعني قبل 3 شهور لو الحرمة تبى تحمل قبل 3 شهور تأخذ الفوليك أسيد عشان تحمي نفسها وتحمي الياهل من وايد مشاكل اللي تكون حق الطفل نتيجة نقص الفوليك أسيد.
تمام.
فبالذات الفوليك أسيد لو تأخذهم قبل 3 شهور وايد بيساعد أن مثلا تربي أو تجيب طفل أو جنين صحي وسليم ما عنده أي شيء أي مشاكل صحية.
بالنسبة لتغذية الحرمة الحامل تعرفين في بداية الشهور ممكن تكون حالات الوحام صعبة لبعض الحوامل فشو الأشياء المفيدة اللي المفروض الحرمة تحرص عليها نتناولها؟
نحن اللوعة عندنا على يعني لوعة بسيطة اللي هم مثلا يكون بداية الصبح فهاللوعة نحن دائما نشجع المرأة الحامل تاخذ لها البسكوت السادة اللي ما في يعني ما في اي شيء مثلا ما في كريمة او شيء او انها مثلا تاخذ وجبات متقطعة مو على بعض على اساس ما تيلها لوعة. بس في عندنا اللوعة الشديدة اللي تمون يرجعون على طول يعني في ناس طول فترة الحمل يتمون يرجعون واسترجاع وحالتهم حالة ففي هالحالات إما يعني مثلا لو استرجاع بالزيادة لازم تراجع الطبيب ما تتم إن مثلا هي ترجع عندها استفراغ وتتم تقولها شيء عادي إن بيستوي لها جفاف.
نعم جفاف.
في حالات لازم في تدخل طبي إن مثلا يحطون لها IV فلويد على أساس أن يعوضون الجفاف اللي هي حصلة. الشيء الثاني اللي عندهم استرجاع يبتعدون عن الأكلات الدسمة الدهنية، الأكلات بسيطة تكون يعني مثلا أحجام صغيرة على فترات متفاوتة مو على بعض.
صحيح.
هالأمور مثلا عصير ليمون في بعض الحريم يعني يساعدهم، أو الحوامل يساعدهم على التخلص من اللوعة. في هالأمور تساعد في التخلص من اللوعة.
وبالنسبة مثلا الأشياء اللي تقوي عندها أو تزيد عندها، إذا بعيد عن الحبوب والفيتامينات، تزيد عندها مثلا البوتاسيوم، تزيد الحديد، تزيد الكالسيوم، معروف أن منتجات الألبان والأشياء
المنتجات الألبان والخضروات الخضراء غنية بالكالسيوم، ولكن في حالة أن مثلا لو قلنا موضوع اللوعة والحرمة ما قادرة تأكل بالزيادة، فالمفروض تأخذ الكالسيوم 1200 ميلي جرام في اليوم طبعا باستشارة الطبيب.
تمام.
بالنسبة للحديد نفس الشيء، لو مثلا هي ما قادرة مشكلة الحديد، بس شوي بنتطرق على مشكلة الحديد وما وايد مشاكل لنا نحن نحصله، ان الحريم يضطرون او ان مثلا هم في اعتقادهم ان الحديد يسبب امساك، في بعض الحريم يوقفون الحديد خلاص انه مدام يسبب لي امساك فانا بوقف الحديد وما باخذه، وهذا التصرف خاطئ، إنه بيأثر على مثل ما قلنا على الجنين، وعليهنا بيكون فيها مستقبلا فقر دم.
صحيح.
فللتغلب على هالموضوع إنه مثلا عندها إمساك، الإمساك أصلا مش بس من الحديد، الإمساك إنه من الحمل، قلة الحركة، قلة حركة الجهاز الهضمي، قلة مثلا تناول السوائل المفروض هي تأخذها تقريبا 8 جلاصات ماء أو أي نوع من السوائل في اليوم. نقص الألياف. فنحن دائما نساعد الحوامل او نشجعهم ان تلجا وتركز على الخضروات الورقيه الغنيه بالالياف، الفواكه اللي تحتوي على نسبه عاليه، او الخضروات التي تحتوي على نسبه عاليه من المياه، مثلا عندك الخس، عندك الخيار، طماطم، نسبه الماء اللي عندهم يعني نسبه زينه، عندك مثلا بالنسبه للفواكه جميع انواع مثلا الحمضيات، البرتقال، عندك الله يسلمك الشمام، البطيخ، هذه الفواكه الغنيه بالنسبه الماء اللي فيهم، فهي يساعد للتخلص من الالياف.
تمام.
على المراه الحامل ان تكون حريصه ان تاخذ تقريبا بين 28 جرام الى 30 جرام في اليوم من الالياف.
الياف
طبعا هي ما بتعرف انه مثلا يعني صعب الواحد يحسب يعني كم. صحيح. جرام اوكي كم اخذ، فتركز على الخضروات والفواكه.
ايوه بشكل عام. انزين، شو الاشياء الاغذيه اللي ممكن تضر الحامل؟ مثلا عارف ان نسمع ان الجرفة تضر الحامل، الزنجبيل يضر الحامل، الحبه الحمراء، ال الاناناس، هل التمر والرطب؟
في اعتقاد يعني في بعض الشعوب ان في خلال الثلاث الشهور الاولى ان تكون مضره، بس والله ما في يعني لو تاخذ بكميات بسيطه ما في اي دراسه تثبت ان الاناناس يعني مثلا يسبب الاجهاض. بالنسبه للاعشاب الثانيه لو شخص ياخذ بكميات بسيطه، مش انه يعني مثلا كميات انه ياثر على الياهل. الشيء الثاني يعني في بعد ان هم يعني الاسماك نحن نحتاجين لأوميغا 3.
صحيح.
تقريبا 200 ملي جرام في اليوم المرأة الحامل محتاجة، بس في مثلا في بعض نسمع من الحريم اللي يراجعون ويانا ان لا نحن قايلين لنا ان لا تاكلون اسماك انه غني بالزئبق.
صح.
والزئبق يأثر على الطفل. الزئبق موجود في الاسماك الكبيرة، ونحن عادة الكبيرة الحجم ونحن ما ناكل هالاسماك، مثلا سمك القرش وهالاشياء الكبيرة نحن ما ناخذها يعني ك دول الخليج او دول الامارات.
الجشيد مليار يورو.
ها
ناخذ الجشيد مليار يورو.
هي بس ان الاسماك الكبيره المفروض نتجنبها. التونه بعد نفس الشيء يحتوي على الزئبق، التونه لو علبتين في اليوم ناخذ في علبتين في الاسبوع مو مشكله.
أيوة.
ما بيضر يعني ما يحتوي هالكميه من الزئبق اللي اثر على الطفل او على الجنين. بالنسبه للخضروات لازم نغسلها يعني بشكل جيد، وتكون نبتعد عن الأكلات الجاهزة، الأكلات المصنعة، الأكلات اللي تحتوي على المواد الحافظة، هالأشياء نبتعد عنها خلال فترة الحمل. الشيء الثاني نبتعد قدر الإمكان عن الموالح، السكريات، المشروبات الغازية، هالأمور اللي نحن المفروض نتجنبها خلال فترة الحمل. بالنسبة للأعشاب قلت لك إنه لو كميات بسيطة ما أعتقد أن فيها ضرر، لو ناخذ بكميات معتدله يعني مش بالزياده.
ايوه زين. بالنسبه ذكرتي ان السكريات الوحده تبتعد عن السكريات والموالح ومثلا المفروض يزيدوا من الفيتامينات الموجوده في الخضروات والفواكه. بالنسبه للكربوهيدرات يعني
النشويات
كيف الوحده تاخذها بالقدر اللي هي تحتاجه وفي نفس الوقت ما يزيد وزنها؟
مثل ما قلت لك ان نحن المراه الحامل يعني بالذات اللي عندهم يعني الكربوهيدرات متى احنا نحسب نحط في اعتبارنا يوم لا سمح الله من مشاكل مثلا الطفل الحامل اللي صاب بسكر الحمل. ففي حاله سكر الحمل نحن عندنا حسبه ان ناخذ 50% من الطاقه الكليه.
نعم
50% من الطاقه الكليه تكون ككربوهيدرات او نشويات.
نعم.
وهالنشويات نقسمها على ثلاث وجبات ووجبتين او ثلاث وجبات بينيه. فبهالطريقه نحن نحدد الكميه المفروض اللي هي تاخذ من النشويات بحيث انه ما يرتفع نسبه السكر عند الحامل ولا انه ينزل. طبعا ان مشكله السكر يكون مشكلتين، مشكله الهبوط ومشكله ارتفاع السكر.
نعم.
الارتفاع مضر حق الطفل والنزول بعد مضر حق الام والطفل. فبهالطريقه نحن نوازن ودائما ننصح يعني مثلا احنا عطينا على حميه غذائيه معينه دائما نقول حق المراه الحامل تشيك بعد ساعتين من وجبه الفطور او مثلا الغداء او العشاء وتشوف نسبه السكر كم يكون عندها.
تمام.
لو في الحدود الطبيعيه فها وجبه لان احنا كتبنا لها وحسبنا لها بيكون اوكي وبتستمر لما تربي.
تمام.
لو حست ان مثلا في بعد اي وجبه من الوجبات مثلا يستوي لها حاله هبوط او ارتفاع زايد فلا نحن مره ثانيه نحسب لها نقلل او نزيد حسب النتائج اللي احنا يكون عندنا.
تمام.
او تكون عندنا
الحين يعني عشان السؤال اللي بيحسم الموضوع بالنسبه لكل واحده تبغى تحمد تقول انا خايفه يزيد وزني. هاي المشكله الحين هل كل وحده حامل شيء لابد منها انها بيزيد وزنها ولا يستوي ان هي تحمل ولكن الوزن يزيد في مثل ما ذكرت يا احل وهي 7 كيلو هو يعني
لا حسب الاعمار يعني مثلا البنات مثلا عمر 18 سنه المفروض يزيد وزنهم 16 الى 18 كيلو.
هي.
الوزن الطبيعي يعني مثلا لو حسبنا طولها مثلا على سبيل المثال طولها 168 او 158 ووزنها في حدود 50 او 55 هو وزن طبيعي.
صحيح.
فالزياده هل الزياده المفروض هي تزيدها يكون من 12 الى 16 ها الزياده الطبيعيه يعني مثلا لو زادت 12 يعني اوكي لو زادت مثلا 16 نحن ما نخاف من هالامور.
أيوه.
ليش الزياده تكون مثلا اكثر شيء الدهون. الدهون مش ان هي يعني مفيده خلال فتره الحمل حتى بعد الولاده يعني هذه نسبه الدهون اللي تخزنها الام في جسمها خلال فتره الحمل تكون مفيده يعني استعداد لفتره الرضاعه.
تمام جميل. نتمنى السلامه لكل الحوامل ان شاء الله.
امين ان شاء الله.
وان شاء الله بدون زياده وزن يعني متعبة ومشكورة إذا
بدون
الله.
زيادة وزن وبدون رجيم خلال فترة الحمل.
بدون رجيم بعد؟ هي يسوي رجيم عشان ما يمتنون.
لا يمتنون لا لازم يزيدوا.
الزيادة طبيعية.
زيادة طبيعية مش زيادة مفرطة.
تمام.
ولا رجيم خلال فترة الحمل.
سيسمعون كلام الأخت معصومة وهم والخير ربع إن شاء الله. شكرا
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا
تعالى.
جزيلا أختي معصومة
الله
الجسمي.
الله يسلمك ويعافيك حبيبتي.
تسلمين. مع السلامة. مستمعينا فاصل الأذان ورد نواصل تريونة.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحية تراث على ترددها 107.4. في رسالة من الأخ علي محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوف على حركة الحامل يتواجد في جو هادئ ويتواجد عند ورود قوية ويا مفهومة الرسالة. تحريت تعقيبا على فقرة تغذية الحامل. الأخت عالية، السلام عليكم. التغذية من الزوج، اسمعوا، التغذية من الزوج هي الكلمة الطيبة، أما التغذية العامة الضم أكلها، ولا ننسى شرب الحليب الطازج، ولكم الشكر على طرح هاي المواضيع المفيدة. عالية، شكرا يا عالية على مشاركتك، وحلوة أنك أنت ربطتي التغذية المعنوية أو العاطفية أو النفسية اللي تحتاجها الزوجة في فترة الحمل من زوجها، وطبعا التغذية الثانية التغذية الصحية واللي لازم يكون فيها شرب الحليب عشان تحصل الحامل على الغذاء المفيد. أقول شو تقول؟ أسكت إنزين. مستمع آخر، لا خلها هاي رسالته بنختم برسالة المستمع اللي رقمه ينتهي ب إنزين. ما شاء الله الأخ سالم مطرشنا رسالة من عمان، يقول أمطار الخير في عمان ومساء السعادة على كل المستمعين. يلا اللهم اجعلها أمطار خير ورحمة، ولا تنسى تدعينا يا سالم ويطلح المطار، وادعي الله يهدي المخرج وانا. كم باقي؟ دقيقة. إنزين، عندنا دقيقة، ما عارف بتكفى دقيقة ولا لا. في رسالة من المستمع لرقمه ينتهي ب 836، يقول السعادة توجد في مكانين، قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالقضاء. اللهم أني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ويقول ما أجمل الصبر حين يكون نهايته شيء يسعد القلب. وايد حلو. وبعدين يقول استودعك يا الله كل شيء أحبه، استودعتك سعادتي ورزقي ومستقبلي وأمنياتي وأهلي، استودعتك من أحب، فإن الأشياء المستودعة عندك لا تضيع، ونحن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لأن نحن بنختم البرنامج. تقبلوا تحيات فريق العمل في الرايح، تحياتي أنا أختكم سماح العبار، وظل راد باشر إن شاء الله لقاء جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديد تسمعونها ونناقشها وياكم في الرايح على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نتمنى نكون ما أزعجناكم، أنا والمخرج، نتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابكم، وإن شاء الله باشر لنا موعد جديد في مان الله. الرايح